بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة أيها الأخوات في هذا الدرس 20 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الأحد 25 من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 للهجرة. ولا زال حديث الإمام البيضاوي رحمه الله متصلا حول تفسير الآيات التي تتحدث عن المنافقين وصفاتهم في أول سورة البقرة. ونحن أيها الإخوة ونحن نتحدث عن هذه الآيات ونقرأ تفسير الإمام البيضاوي لها ونعلق عليه، لا ينبغي علينا أن تغيب عن أذهاننا تطبيقات هذه الآيات في واقع الناس اليوم. فإن المنافقين من أخطر الفئات على المجتمع الإسلامي في التاريخ منذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحتى اليوم. وينبغي على طالب العلم وعلى المسلم بصفة عامة أن يكون على اطلاع ومعرفة بصفات هؤلاء المنافقين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، في سورة البقرة في أولها، وفي سورة النساء، وفي سورة آل عمران، وفي سورة المنافقون، وفي غيرها من سور القرآن الكريم. وما ذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات إلا لعظيم خطرهم وتهديدهم للمسلمين من داخل الصف. ولذلك يقول شاعر الجاهلي المثقب العبدي، يقول: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غتي من سمين، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. لأن العدو الواضح العداوة يمكنك أن تتقيه، والكفار يمكننا أن نتقيهم لأنهم منفصلون عنا، ولكن المنافقين مختلطون بالمسلمين يعيشون بينهم. وهذه الآيات التي نتحدث عنها في أول سورة البقرة توضح هذه الحقيقة وتبين عظم خطر هؤلاء المنافقين في الصف الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، ونحن نعيش اليوم في ظرف استثنائي في تاريخ الأمة الإسلامية يكاد يكون من أشد العصور التي مرت على الأمة الإسلامية من الكيد والمكر والتعاون الدولي لهزيمة المسلمين ولإبطال أي دور حضاري للمسلمين في هذه الحياة، يكاد يكون من أعظم العصور التي مرت بالدولة بالتاريخ الإسلامي. لأننا اليوم أصبحنا كما تلاحظون كأننا في قرية واحدة، ولذلك أصبح الكيد يعني يكيدون كيدا عظيما للمسلمين في الشرق وفي الغرب وفي الداخل وفي الخارج، والمنافقون يمثلون بهذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه وتعالى، يمثلون الطابور الخامس كما يسميهم العلماء، لأنهم يكيدون للمسلمين من داخل الصف ويتآمرون على المسلمين من داخل الصف الإسلامي. ولذلك ينبغي علينا أن نكون حذرين جدا كما قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم. ولاحظوا في هذه الآية في قوله هم العدو فاحذرهم، يعني تجلت فيها البلاغة مع وجازتها في أنه جاء بضمير الفصل وجاء بالألف اللام الدالتين على الاختصاص، كأنهم هم العدو فقط، مع أنهم لا يمثلون إلا جزءا من العداوة، لكن لأنهم هم من أخطر الأعداء هم المنافقون، لأنهم يطعنون المسلمين من الخلف ويكيدون لهم. ولاحظوا ما يحدث الآن لإخواننا في بلاد الشام بالذات، يتجلى لكم أيها الإخوة خطر المنافقين، لأنهم هم الأعداء من الداخل وقد تجلت. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات التي تمر بها الأمة الإسلامية، هذه من الابتلاءات الشديدة التي تمر بالأمة وتفحص وتجلي معادن هذه الأمة حتى تستيقظ وتعرف من هم الأعداء الحقيقيون ومن هم الأصدقاء الحقيقيون ومن هم الذين يقفون على الحياد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنه سميع مجيب. نعود أيها الإخوة إلى كلام الإمام البيضاوي، وكنا توقفنا عند قوله تعالى في وصف المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تفضل يا أخي الكريم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال البيضاوي رحمه الله في قول الله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اختاروها عليه واستبدلوها به، وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان، فإن كان أحد العوضين ناقضا تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن، فبادله مشتر وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره، سواء كان من المعاني أو الأعيان. ومنه قول الشاعر: أخذت بالجملة رأسا أزعر، وبالثنايا الواضحات الدررا، وبالطويل العمر عمرا جيذرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا. ثم اتسع فيه: فاستعمل بالرغبة عن الشيء طمعا في غيره. والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله لهم الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى.
جميل. البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فيقول أن المقصود بالشراء هو تبادل بين الثمن والمثمن، فيقول أصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان، تدفع مبلغ من المال وتشتري شيئا، كان تدفع مبلغ من المال وتشتري بيتا، أو تدفع مبلغ من المال وتشتري خبزا، أو تدفع مبلغ من المال وتشتري كتبا، هذا هو الشراء. قال هنا: فإن كان أحد العوضين ناضا من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء، يعني أحد العوضين دراهم فلوس كاش، المقصود بالناض يعني فلوس كاش. قال: فباذله مشتر وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، البيع والشراء، باعه وابتاعه. باعه يعني باعه، أعطاه وأخذ مقابله، وتأتي ابتاعه بمعنى اشترى، وكذلك شراه أيضا من الأضداد. والمقصود بالأضداد في اللغة العربية، وهي من الفوائد المهمة لكم يا شباب، الأضداد هي الكلمات التي تدل على المعنى وضده في نفس الوقت، وهذا غريب غريب، ولا يمكن أن يقع في لسان قبيلة واحدة من قبائل العرب. ولذلك يقول اللغويون أن أصل الأضداد وهي أن تكون الكلمة نفسها تدل على المعنى وتدل على ضده في نفس الوقت، هذا غريب، وهو يخالف معنى البيان أصلا. مثلا عندما نقول الجون، الجون وش هو الجون؟ قالوا: الجون هو لون من الألوان. يقال للون الأحمر جون، ويقال والأسود، ويقال للون الأبيض جون. طيب ما هو معقول، يعني مثلا على سبيل المثال أنك فيه مثلا على سبيل المثال كتاب لونه أسود، فتقول لأحدهم: أعطني الكتاب ذا اللون الجون مثلا، فيقول: طيب يعطيك اللون الأسود. تقول: لا، أنا أقصد الأبيض. لا يمكن هذا يقع في لسان قبيلة واحدة، لأنه يخالف البيان، يخالف البيان أن تقول له شيئا والمقصود به العكس. ولكن يقول العلماء أن العلماء لما جمعوا لغة العرب وجمعوا القبائل، فوجدوا أن قبيلة تميم مثلا تسمي اللون الأسود الجون، ووجدوا قبيلة طي وهي قبيلة بعيدة عنها تسمي اللون الأبيض جون. فلما جمعوا اللغة من القبائل وجدوا أن هذه الشواهد تدل على أن الجون هو الأبيض، وهذه الشواهد تدل على أن الجون هو الأسود، فجمعوها بكتب سموها الأضداد في اللغة، ولذلك صنف فيها ابن الأنباري كتابه القيم جدا الأضداد، محمد أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المتوفى 328، وصاحب كتاب إيضاح الوقف والابتداء، وهو من أفضل ما كتب في الوقف والابتداء في القرآن الكريم. فكتاب الأضداد، كتب الأضداد نشأت على هذا المبدأ، أنها تجمع هذه الألفاظ التي تدل على المعنى وضده، ولكن ليس في قبيلة واحدة من قبائل العرب لأنه لا يمكن يوجد، ولكن في عدة قبائل. ولذلك تجدون هذه اللفظة مثل وشروه بثمن بخس، شروه يعني إيش؟ يعني باعوه، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، شروه يعني باعوه. فالشراء والبيع تأتي بمعاني مختلفة، يعني شراء تأتي بمعنى باع، وشراء تأتي بمعنى اشترى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع. فلفظة الشراء والبيع تأتي من الأضداد، تأتي شراء بمعنى باع، وتأتي شراء بمعنى اشترى. ولذلك جاءت في القرآن الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب، هذا هو معنى قوله ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد اللي هي اشترى، اشتروا الضلالة بالهدى. طيب، قال ثم استعير، يعني استعير معنى الشراء والبيع هذا لمعنى آخر، كأنه هو الشراء والبيع هو تبادل العوض، تدفع فلوس وتأخذ مقابلها، هذا هو المعنى الشائع، يعني اشتريت وبعت. لكن استعير هذا المعنى، شوفوا معنى الاستعارة في اللغة العربية وش هي، أن هذا المعنى يستخدم في الحقل، في هذا الحقل البيع والشراء المعروف، لكنه استعير هذا التعبير من هذا الحقل إلى حقل آخر، وهو حقل المعنويات. فالله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، وأهل اللغة يقولون دائما أن الباء تدخل على العوض على الثمن، فأنت هنا تلاحظ اشتروا الضلالة بالهدى، الباء دخلت على الثمن، ما هو الثمن الذي دفعوه؟ الهدى، الهدى والنور والبصيرة التي كانوا فيها جعلوها ثمنا، واشتروا مقابلها الضلالة والحيرة والعمى. قال ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره، يعني كأن الإنسان كان معه هدى في يده ونور وبصيرة فدفعها ثمنا وأخذ مقابلها الضلالة. قال سواء كان من المعاني أو الأعيان، يعني سواء كان من المعاني مثل الضلالة والهدى، الضلالة والهدى هي معاني ليست حقائق، يعني أشياء ملموسة، أو من الأعيان، الأعيان يعني الأشياء الملموسة المحسوسة، مثلا تشتري خبز بعشرة ريال مثلا، خلاص هذه الفلوس محسوسة تدفعها وتشتري لك خبز، شيء محسوس أعيان. واشتروا الضلالة بالهدى، هذه أشياء معنوية، يعني ما تعتبر أشياء عينية. ثم استشهد بقول الشاعر أخذت بالجملة رأسا أزعرا، وبالثنايا الواضحات الدررا، وبالطويل العمر عمرا جيدرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا. هذا رجل تزوج امرأة عجوز قبيحة، وكان عنده زوجة شابة، فقال هذه الأبيات، يقول يعني أنني أخذت بالجملة رأسا أزعرا، يعني بالشابة، المرأة الشابة، رأسا أزعرا يعني عجوزا ذات شيب، وبالثنايا الواضحات الدررة، وبالطويل العمر عمرا جيدرة، يعني في نهاية عمرها، كما اشترى المسلم إذ تنصر، يعني المسلم عندما اعتنق النصرانية وارتد عن دينه كأنه اشترى النصرانية وباع الإسلام. ويقال أن هذه الأبيات قيلت في جبلة بن الأيهم، وتعرفون قصته أنه كان نصرانيا فأسلم في عهد عمر، ولكن كان أمير من أمراء النصارى، فلما كان يطوف في البيت وطئ أحد الأعراب على ردائه، وكان رجل يعني متعود على الفخامة وعلى البرستيج، فلما رأى هذا الموقف غضب ولطم هذا الأعرابي، كيف تطع على ثوبي. فوصلت المسألة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل له يعني حدث كذا وكذا، فأراد عمر أن يأتي بجبله ويقتص بهذا الأعرابي منه، ففر جبله في تلك الليلة والتحق بالنصارى وارتد عن دينه. طيب، قال البيضاوي: ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره. يعني موضوع الشراء، موضوع الشراء هو في الأصل للبيع والشراء المعروف، تدفع فلوس وتأخذ مقابل. ثم اتسع هو ما تحدثنا عنه تذكرون في المحاضرات الماضية اللي يسمونها المجاز، جزء من الاتساع هو المجاز. وش معناها؟ معناتها أنك توسعت في الدلالة اللفظة، يعني بدل ما كانت البيع والشراء تدل على هذا المعنى المحدود اللي هو تبادل المنفعة والفلوس، أصبح متوسعا فيه، فأصبح يدل على أي تبادل سواء كان ماديا أو معنويا، يسمى بيع وشراء. ولذلك تلاحظون إذا قلنا الآن شراء الذمم، صح ولا لا؟ يقول والله هذا باع ذمته، هذه البيع يعني هي مسألة معنوية وشراء الذمم. قال: ثم اتسع فيه، يعني اتسع في معنى دلالته، فاستعمل للرغبة عن الشيء، أي شيء ترغب عنه تقول والله بعته. ولذلك مثلا رجل كان صديق لك ثم تخليت عنه، فتقول له: لقد بعتني، أليس كذلك؟ والله هذا باعني هذا، ونحو ذلك. فقال: فاستخدم هذا البيع والشراء في كل ما تخليت عنه أو رغبت فيه. والمعنى أن هؤلاء المنافقين، قال: والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها أو بغيرها أو بالاكتساب. يعني المنافقين قد يكون المقصود بأنهم اشتروا الضلالة أنهم تركوا الفطرة التي كانوا عليها من الهدى واشتروا الضلالة، أو تكون ليست الفطرة فقط وإنما هم اهتدوا فعلا واستقاموا ثم كفروا بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فأثبت لهم الإيمان ثم أنهم كفروا بعد ذلك. قال: محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. وهذا المعنى أيضا ذكره كثير من مفسري السلف لعلي أذكرهم، وأيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال في سورة فصلت: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نفس الفكرة، استحبوا العمى على الهدى، يعني اشتروا الضلالة بالهدى. اتفضل يا شيخ.
قال تعالى: فما ربحت تجارته، ترشيح للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه: ولما رأيت النسر عز بن دلبة وعشش في وفيه جاش له صدري. والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء، والربح الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفاء، وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على اتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من حيث أنها سبب الربح والخسران.
جميل. فما ربحت تجارتهم، لاحظوا يا شباب الآن الأسلوب البلاغة في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فعبر عن البيع والشراء، عبر عن الأشياء المعنوية اللي هي الضلالة والهدى وهي أشياء معنوية بالبيع والشراء. طيب جميل. قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب ما في التجارة، وين التجارة؟ التجارة الآن ناسب أن يأتي بكلمة التجارة، لأنه جاء في أول الآية بكلمة بيع وشراء، والبيع والشراء هو التجارة. فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلما جاء اشترى الضلالة سر فيها يعني ألفاظ مناسبة للتجارة، جاء بعبارة تلائم هذه الاستعارة، فقال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا يسمونه في علم البلاغة، في علم المعاني، الترشيح، مصطلح الترشيح. ولذلك تجد في بعض كتب التفسير مثل هذا على سبيل المثال: ترشيح للمجاز. بس كيف ترشيح للمجاز؟ وش معنى الترشيح أصلا؟ الترشيح له عدة معاني، في اللغة العربية. الترشيح يأتي بمعنى التأهيل والتقوية، كما يقول الطغراء في لامية العجم: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رشحوك يعني أهلوك ووضعوك في موضع قوي، فهذا الترشيح. والترشيح في الاستعارة أو في البلاغة هو الإتيان بما يناسب الاستعارة تقوية لها. يعني الآن لما قال اشتروا الضلالة بالهدى، جاء بكلمة فما ربحت تجارتهم. كلمة ربحت تجارتهم تستخدم في المعنى في البيع والشراء. لما جاء بكلمة ربحت، عفوا اشتروا، ناسب أن يأتي بلفظة التجارة والربح وكذا. هذا هو الاستعارة، كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال، أو كما في قوله، يعني ما ودي أني أخطئ في الدلالات البلاغية القرآنية، كما في قول الشاعر على سبيل المثال وهو أبو الحسن التهامي في رائيته المشهورة، يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، في قصيدته التي يرثي فيها ابنه، وهي قصيدة أنصحكم بحفظها، قصيدة جميلة جدا من قصائد أبو الحسن التهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثم يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فلما تكلم عن وإذا رجوت المستحيل، رجوت المقصود بها الرجاء هنا البناء، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. الرجاء لما جاء كلمة تبني ناسب أن يأتي بكلمة شفير. وهذه من الخصائص البلاغة العربية الجميلة جدا، كأنها كلمات يمهد بعضها لبعض، كما مهدت هنا كلمة أولئك الذين اشتروا الضلالة، جاب اشتروا، فمهدت لكلمة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا هو معنى الترشيح في البلاغة. وإذا أردتم يا شباب التعرف على المصطلحات البلاغية، وهي موجودة بكثرة في كتب التفسير وفي كتب البلاغة، لماذا؟ لأن كتب التفسير في الحقيقة هي تطبيق لما في كتب قواعد البلاغة. يعني أنت الآن ممكن تأخذ بكتاب على سبيل المثال معجم المصطلحات البلاغية، هذا من أجود المعجمات، معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مقلوب، هذا تجد فيه، طبعا هو مرتب على حسب الحروف، في حرف التاء مثلا تجد التصريع الترشيح، تروح عند الترشيح تجد تعبير به أنه هو تقوية الاستعارة بما يناسبها، أو ذكر شيء يلائم المستعار به، أو الإتيان بما يناسب الاستعارة تقوية لها. فعندما قال اشتروا الضلالة ناسب أن يقول فما ربحت تجارتهم، لأن هذه قضية التجارة مبنية على هذا الربح والبيع والشراء. طيب هذا هو الترشيح. ولذلك لاحظوا هنا في التفسير يقول ترشيح للمجاز بس. طيب بس المفروض أنك تفهم أنت وش معنى الترشيح عند البلاغيين، هو هذا. وطبعا هو أيضا جاء بشاهد شعري نشرحه إن شاء الله. قال ترشيح للمجاز، والمجاز كما قلنا لكم في المحاضرات الماضية هو أحد فنون الاستعارة، لأن الاستعارة هي استعارة على اسمها استعارة، يعني الأسلوب هذا ما هو مناسب هنا، أو ليس أصلا موضوع لهذا الاستخدام، لكنه موضوع لجهة أخرى، مثل البيع والشراء. البيع والشراء في الفلوس والدراهم وهذا الأشياء العينية المادية، لكننا استعرنا هذا الأسلوب واستخدمناه في الأشياء المعنوية فسميت استعارة. المجاز نفس القضية، هو جزء منها، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية. وهذا هو الأسلوب، يعني اتساع في الكلام، تجدون في كتب سيبويه وفي طبقة سيبويه يسمونه الاتساع، توسع في الكلام، العرب تتوسع في كلامها فتستخدم اللفظ في مواضع كثيرة، والقرائن والسياق هو الذي يحدد المطلوب بالضبط. قال ترشيح للمجاز، لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه قول الشاعر: ولما رأيت النسر عز بن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري. بيت يعني فيه ألفاظ غريبة. ولما رأيت النسر عز بن دأية. تعرف ماذا يقصد؟ يقول لما رأيت الشيب غلب رأسي. بس الشيب يسمونه النسر كناية في الأدب العربي، ويسمون الغراب ابن دأية، كنية يعني كنية للغراب يسمونه ابن دأية، تجدون كثير في كتب في شعر العرب. فهذا يقول ولما رأيت النسر يعني الشيب عز ابن دأية، عز يعني غلب، عز بمعنى غلب، وهذا موجود في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. فكذلك هنا في الشاهد الشعري يقول ولما رأيت النسر عز ابن دأية، يعني غلب السواد، يعني صار البياض أكثر من السواد في رأسي. ماذا حدث؟ قال وعشش في وكريه. لاحظوا يا شباب هذا الترشيح، يعني الآن سمى الشيب نسرا وسمى السواد ابن دأية، يعني كأنه غراب اللون الأسود، نسر وغراب يناسبها حاجة، حاجة كده تناسب الغراب والنسر، وش هي؟ العش، صح ولا لا؟ العش ما دام فيها نسر وفيها غراب وفيها خلاص التعشيش، وهذا من شغل الطيور. فقال ولما رأيت النسر عز بن دأية وعشش في وكريه شاش له صدري، يعني زعل الرجل يعني لما شاف الشيب كثر. لكن الفكرة انظروا إلى الأسلوب العربي وهذه الاستعارة ثم المجيء بلفظة تناسب هذه الاستعارة، هذا يسمى ترشيح، لأنه جاء بذكر النسر والغراب فناسب أن يذكر ما يناسبهما وهو التعشيش ووضع العش. طيب ثم قال البيضاوي والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء. والربح الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفا. شفا شفا فعلا الربح يسمى شفا، وأيضا يسمى شفا ولعلكم يعني تعرفونه في لغتنا الدارجة المناطق المطلة على الأماكن المنحدرة جدا، كما هو في جبال السروات مثلا المطلة على تهامة يسمونها شفا، المنطقة التي في الطائف وفي الباحة في النماص وفي أبها وفي صنعاء كلها هذه المطلة على المناطق المنحدرة تسمى شفا، وهي في اللغة بهذا المعنى. والربح يسمى شفا لأنه زائد على أصل المال وعلى رأس المال. قال وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح والخسران. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فما ربحت تجارتهم. طيب الذي ربح هل هو التجارة أم هو التاجر نفسه؟ في الحقيقة طبعا هذا من التدقيق في الكلام، وإلا يقال للتجارة تجارة رابحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع ولم يقل ربحت أو ربح البائع، قال ربح البيع، فيقال تجارة رابحة وتجارة خاسرة والمقصود بها أصحابها. لكن هذا كما يقول أهل اللغة على الاتساع، فيقال مثلا ليل صائم وليل قائم، مثلا لو رأيت الناس كلهم يصومون في نهار رمضان فقل والله نهار صائم، كأن النهار نفسه كل الصائم وليس الناس. وهذه من الأسلوب الرائع جدا في العربية للدلالة على اتساع المعنى، فبدل أن تقول الناس كلهم صائمون قلت ليوم صائم، وتقول الناس كلهم يقومون الليل فتقول ليل قائم، وتقول تجارة رابحة إذا كانت التجارة رابحة ربح رائع جدا فتقول تجارة رابحة. وقس على ذلك. وهذا يعني واضح في اللغة العربية لا يحتاج إلى توقف، لكن لا أخفيكم أن المفسرين واللغويين والأدباء الفرس والعجم والذين دخلوا في يعني من غير العرب يبالغون في تدقيق هذه المسائل في اللغة، وأحيانا يتكلفون وهم كثيرون، يعني الزمخشري والبيضاوي والواحدي والرازي كلهم منهم، ولذلك يعني أدخلوا في البلاغة العربية كثير من التفاصيل التي لا يعتني بها العرب في الحقيقة. العرب بلاغتهم بلاغة لمحة الدالة والكلمة الوجيزة، والعربي يعتبر أن الإطالة من العي ومن عدم الفصاح. ولذلك قيل لأحدهم ما البلاغة؟ قال البلاغة الإيجاز، كلمة واحدة. قال وما العي؟ قال ما أنت فيه، اللي أنت جالس بالطويل فيه نحن. ولذلك نحن والحقيقة يعني نحن أقرب إلى العي منا إلى البلاغة. نعم تفضل يا شيخ. وما كانوا مهتدين،
قال تعالى وما كانوا مهتدين لطرق التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطبتين، لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف، فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عبدهم، ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين للأصل.
جميل، يعني واضح الكلام في قوله في آخر الآية وما كانوا مهتدين. وهذه التذيلات الآيات القرآنية مهمة جدا أيها الإخوة، والتوقف عندها خاصة في جوانبها البلاغية. ويعتبر البيضاوي والزمخشري قبله من أفضل من عني بهذه المسألة، حتى بعض الذين أحيانا يقولون ابن عاشور يعتني بخواتم الآيات وكذا، هو الحقيقة يسير على ركب البيضاوي وركب الزمخشري في هذه النقطة. فقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين هنا نفي لهم أو نفي للهداية عنهم مطلقا، فهم لم يهتدوا لا في تجارة ولم يهتدوا في السير على طريق الهدى والحق. لكن هنا يقول البيضاوي وما كانوا مهتدين لطرق التجارة. لماذا؟ قال إن المقصود من التجارة سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين، لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف، فلما اعتقدوا أن هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين الأصل. ولاحظوا هنا يا شباب كيف أن الكلام يترابط بعضه ببعض. هو عندما قال في أول الآية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، طيب وين الهدى الذي هم عليه؟ قال الهدى الذي كانوا عليه هو الفطرة التي كانت مغروسة فيهم أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فالأصل في الإنسان أن الفطرة هي فطرته على الحق وعلى التوحيد وعلى الطاعة. ربط هذا الكلام في آخر الآية فقال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين لأنهم ضيعوا رأس المال الذي هو الفطرة التي كانوا مفطورين عليه، في حين أن بعض المفسرين يقولون أن ما كانوا عليه من الهدى ليس فقط الفطرة، وإنما أيضا الهداية التي حصلت لهم بالدعوة وبالإيمان وبالبيان وبالمعرفة وبالتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وعرفهم واستجابوا له، ثم انتكسوا بعد ذلك وكفروا، فأصبح هذا الضلال الذي هم فيه بعد الهداية التي كانوا عليها، وليس فقط بعد الفطرة التي كانوا مغروسة في نفوسهم. وأنا يعجبني المفسر المنسجم. المفسر عندما يقول كلمة ينبغي أن يطردها في كلامه كله. مثلا عندما يأتي مفسر فيقول في ألف لام ميم مثلا من المتشابه، ثم يأتي في ألف لام ميم في سورة أخرى فيقول معناها كذا، هنا يحصل اضطراب في المنهج، لأن دائما إذا قلت قولا في موضع اطرده في بقية المواضع، خاصة المواضع المتشابهة التي لا يوجد أي فرق بينها، مثل مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور ونحوها. فهذه منهجية جيدة. هنا البيضاوي أيضا منسجم مع منهجه عندما قال قولا وسار عليه. والإمام الطبري هو من أشد العلماء انتظاما في منهجه التفسيري، ومثله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نذكر هذا في هذه الآية القادمة، لأن الآية التي سوف تأتي معنا الآن من أهم الآيات التي في أول سورة البقرة.
قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يريد المتخيل محققا والمعقول محسوسا، ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه، ثم قيد للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولا يضرب إلا ما فيه ضرابة، ولذلك حفظ عليه من التغيير، ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها ضرابة، مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، قوله: ولله المثل الأعلى. والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارا، والذي بمعنى الذين كما في قوله تعالى: حطم كالذي خاضوا. إن جعل مرجع الضمير في نورهم، وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين، لأنه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التي هي صلته وهو وصل إلى وصف المعرفة بها، لأنه ليس باسم تام، بل هو كالجزء منه، فحقه أنه لا يجمع كما لا نجمع أخواتها، ويستوي فيه الواحد والجمع، وليس الذي جمعه مصحح، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى، ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، ولكونه مستطالا بصلته استحق التخفيف، ولذلك بولغ فيه، فحذف ياء ثم كسرت ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد، والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لها بها، واشتقاق النار من نار ينور نورا إذا نفر لنا فيها حركة واضطرابا.
جميل. طبعا هذه الآية أيها الإخوة من الآيات العظيمة التي أطال المفسرون في بيان معناها. أولا هي أو فيها ضرب للمثل، الله سبحانه وتعالى يقول مثلهم، يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني قبل أن ندخل في التفاصيل، المثل بسيط جدا، أن الله سبحانه وتعالى يشبه هؤلاء المنافقين بحال قوم كانوا في ظلماء في البر يعني، وفي ظلام دامس، كمثل الذي استوقد، وسنتوقف مع بلاغة الآيات، لكن استوقد معناها أنه طلب بصعوبة الحطب الذي يوقد به، يعني هو لم يجد حطبا جاهزا ويوقد النار وتنتهي القضية، وإنما استوقد، والألف والسين والتاء تدل على الطلب، وفي تكلف وفي عناء وفي مشقة، فهو عندما جمع هذا الحطب أوقد هذه النار في هذه الظلماء الشديدة، فلما أضاءت ما حوله، ولاحظوا أن عبر بصيغة المفرد، فقال مثلهم، مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، كله يتكلم عن مفرد، ذهب الله بنوره. طبعا لاحظوا أنتم الآن عندما توقد النار وتشتب النار وأنتم جالسين حول النار، تضيء النار وتنفتح حدقة العين حتى ترى أنت الأماكن اللي حولك وتتضح لك بسهولة، أليس كذلك؟ حتى أنك بعد فترة تألف هذا الجو وتتسع حدقة العين وتلاحظ كل ما حول النار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انطفأت هذه النار فجأة، فلما انطفأت هذه النار فجأة أعقبت ظلاما ودخان، ويعني حالة من الضبابية الشديدة جدا. هذه هي الحالة التي يشبه الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموضع. هذا هو المثل. ودائما هم يقولون في الأمثال وفي التشبيهات لها ثلاثة أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه. فنحن نقول الآن المشبه هو المنافقون، حال المنافقين، حالتهم من الاضطراب والتذبذب، فهذا هو وجه الشبه، هذا هو المشبه. والمشبه به حال هذا المستوقد للنار وما هو فيه من اللي كان فيه من الضوء والنور وكذا، ثم ذهاب النور فجأة والدخول في الظلماء. ووجه الشبه هو الحيرة والعمى. صار عندنا ثلاثة أركان: مشبه ومشبه به ووجه شبه. المشبه هو المنافقون وما هم عليه من الضلال والعمى، والمشبه به هو هذا الذي أوقد النار. طبعا لاحظوا أن بعض الناس يربط الفكرة بين المنافق وبين اللي يوقد النار، ما لا علاقة في بعض طبعا، لأن قد يوقد النار المؤمن والكافر، صح ولا لا؟ لكن نحن نشبه حالة بحالة. يعني هؤلاء الذين استوقدوا النار في هذا الظلام الدامس وأضاءت لهم وكانوا في حالة من السرور، ثم ذهب هذا النور فجأة فأنطفأ النور تماما وأظلمت الأرض وأظلمت الجو عليهم. كذلك المنافق أضاء له نور الوحي والهداية والعلم والخير، لكنه لم يستجب ولم يستمر، فانطفأ هذا النور في صدر في نفسه كما انطفأت هذه النار في هذه الظلمة، فأصبح في ضلال وفي حيرة، ولذلك وقع منه هذا التصرف أنهم اشتروا الضلال بالهدى. ولا من هو العاقل الذي يبيع الهداية ويشتري الضلال إلا رجل في عنده مشكلة. فهذا هو وجه الشبه، هذا هو يعني بكل بساطة معنى هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا سنجد فيها الآن هناك وقفات بلاغية، لأن قد يأتي، وهذا الزمخشري قد وقف عنده وقفات جميلة، والبيضاوي اختصر كلام الزمخشري في تفسيره هنا، فتأتي من الأمثلة. أولا هذا مثل، لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا المثل الناري، يسميه هذا المثل الناري. والمثل الذي سوف يأتي بعده: أو كصيب من السماء، قال هذا المثل المائي.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب